أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب عليه السلام 70,000 ملك يستغفرون له ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة، أو الأذان فقط دون الإقامة. انتهى بنا المطاف إلى ويسقط الأذان في عصر عرفة، وقلنا هذا لما هو المروي فيما تقدم. وقفنا عند هذه النقطة لمن كان بها في عرفة والجمعة، يعني ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المستلفة. بالنسبة للجمعة، يسقط أذان عصر يوم الجمعة بطبيعة الحال إذا جمعت بين العصر والظهر، يعني إما يصلي الجمعة ويأتي بالظهر والعصر كذلك كما هو المعمول بتقريبا الآن يعني مقدار الاحتياط، أو بين العصر وماذا؟ أو بين العصر والجمعة، أو بين العصر والجمعة إذا جعل اللي هو العصر الظهر، لأن الجمعة بدل الظهر، فهذا بيعمل على من يرى أنها يعني ما بيعمل مقدار الاحتياط مثلا، ف يصلي الجمعة ثم العصر، يجمع ما بينهم. فهنا في هذا حالة الجمع بعد يسقط الأذان، فقط يكتفي بأذان وإقامتين كما سيظهر. وهذا طبعا يستدل على هذا المعنى بخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام، هذا رقم 4، شفتوها حاشية رقم 4، اي هذا اللي على لا لا ذي تصير اي هذا شنو اي هنين 142 اللي بعدها تصيرنا اي حاشي رقم 4. ويستدل به له بخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. طبعا وقع تفسير، ما معنى الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة؟ بعضهم فسر بهذا التفسير بأنه فسروا الأذان الثالث بدعة بأذان العصر. لماذا؟ لأنه يحسبوها من أذان الصبح، أكل الصبح أذان، وللظهر أذان، هذا اثنين، فيكون إذا بتأذن للعصر في يوم الجمعة وانت جامع بينهم شو يصير؟ بدعة. فما صار لوين؟ أقول ما تأذن هذا الأذان. وبعضهم قال لا، ليش أنت تجيبها من الصبح بتعبيرنا؟ هو أساسا عنده ثلاثة أمور تصير، يعني ثالث بعد الأذان والإقامة للظهر، يعني شو يصير؟ أنت تأذن للظهر وتقيم للظهر، هذا اثنين، والمفروض ماذا؟ تقيم فقط للعصر، ما تأذن للعصر في حالة الجمع، إن لو أذنت يصير أذان ثالث وهو بدعة. بعضهم فسر بهذا المعنى. على كل حال، ومن هنا توجد رواية أخرى يستدل بها وهي أصرح من هذا، وهي صحيح الفضيل وزرارة وجماعة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. واضح بعد؟ جمع يعني صلى الظهر والعصر مع بعض بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ومن هنا جاءت طبعا روايات صحيحة في هذا المقام في قضية الجمع بين الصلاتين،
بأنها يؤذن بأذان وإقامتين فقط، لا يوجد أذانين. كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. لاحظ، إذن بأذان فقط وإقامتين، يوجد أذان ثاني للعصر. وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامة. هذا من ضمن الروايات التي تشير إلى جواز الجمع بين الصلاتين، من المسألة المعروفة تفريق بين الفرائض وما إلى ذلك. ألا كل هذه مسألة يعني باتت في جنبة عقائدية وجنبة فقهية وبحثت في كتابات عدة. على كل حال، إذن بلا إشكال قال ويسقط الأذان المتن في عصري عرفة، وقد وضحنا فيما تقدم بالأمس يعني لمن كان بها، والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة. لاحظ، لمن كان طبعا فيها في المزدلفة مو مطلقا، وهي المشعار. والحكمة في يعني في سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاث، والحكمة فيه مع الناس يعني النصوص الواردة استحباب الجمع بين الصلاتين. يعني في هذه الموارد في مثلا عرفة وعشاء ليلة مثلا كذا استحباب الجمع بين الصلاتين في الموارد، يعني اللي هو الموارد الثلاث يعني اللي ذكرت في الرواية اللي هي وين؟ عصري عرفة والجمعة تجمعها مع العصر وليلة وعشاء ليلة مزدلفة. فهذه مضافا إلى النصوص استحباب الجمع بين الصلاتين، فيكون سقوط أذان الثانية يقول لمكان، يعني بعضهم قال لمكان الجامع، يعني مو القضية يعني للبقعة والمكان، لا، لأن هناك جمع بين في هذه الأمور الثلاثة، فيكون هنا سقوط الأذان. نعم، يأتي الآن سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاثة أو في غيرها، عزيمة أو رخصة، هذا يأتينا إن شاء الله الباحث. واضح؟ قال وهي المشعر والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين. واضح هذا؟ فكأنه جعل، ومن هنا البعض قال لو جعل الجمع أحد الأمور الأربعة، يعني لأن بعضهم يجعل ذي الموارد الثلاثة مستقلة عن طبيعة الجمع، فيكون الجمع أمرا ماذا؟ رابعا. لكن عبارة المصنف الشارح ماذا؟ علل الجمع في الموارد الثلاثة بعذرة بسقوط الأذان في الموارد الثلاثة بالجمع، لأنك تجمع فيما بينها فيسقط الأذان، لا لخصوصية البمان بالبقعة المباركة كالعرفة والمزدلفة وحتى يوم الجمعة فرضا وما شاكل ذلك. واضح؟ الآن يبدأ مسألة أخرى، يقول والأصل في الأذان الإعلام. هنا يريد يشير إلى هذه النقطة. الآن الأذان لتأذن في حالة الجمع، هل هو للأولى للصلاة الأولى، للصلاة الثانية، لمن حضر وقتها وما شاكل ذلك؟ على كل حال قال والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة. الآن الأذان طبعا هو الأذان للإعلام. الأذان ماذا؟ للإعلام. اللي يحضر الأولى فأذن للأولى، فبعد ما يحتاج يأذن لمن؟ للثاني، صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة. شنو الصلاة الواحدة اللي فيها فقط أذان دون أذانين؟ كالصلاة الواحدة. فلذا سقط الأذان في الثانية، لأنه لا داعي للإعلام لها، لأنك جمعتها مع من؟ مع الأولى. فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع. هذه المسألة، لأنها هناك عندنا روايات وحكم واضح أن الأذان يسقط، الأذان الثاني يسقط في حالة كل من يجمع بين صلاتين، بين الظهرين أو بين عشاءين. فإذا جمع، ومن هنا جملة من الأعلام يقولون بأن حتى النوافل التي تكون بعد صلاة المغرب الآن أو صلاة الظهرين بين نوافل، يقولون هذه إذا كانت كحالة طبيعية لا يكون فاصل كثير، فلا نحتاج إلى أذانين في الثانية، لأنه ما له معنى. بعضهم لا يراه موجود على نحو الاستعباء المستحب، لكن بعضهم لا يراه فمباشرة يدخل في الإقامة لا يؤذن أصلا. على كل حال قال: والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع لما تقدم، كما قلنا في رواية مثلا ماذا صحيح ابن سنان المتقدم عن أبي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامته، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامته. هذا تعسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله، واضح. ولو جوازا، ولو ماذا؟ ولو جوازا، يعني ولو تركها من باب يعني أي ولو كان الجمع جائزا، يعني احنا لانه في مسألة الجمع بين الصلاتين نحن نعتقد بالجواز، جواز الجمع بين الصلاتين. يعني بعبارة اخرى مسألة سقوط الاذان كما ورد في مزدلفة وعرفة، عصري عرفة وعشاء مزدلفة، هناك الجام موجود فيسقط الاذان كورود امر خاص فيهما ان صح التعبير، لكن بفعل النبي صلى الله عليه وآله وروايات أخرى نعرف بأنه يجوز لكل جامع، كل إنسان يجوز له أن يجمع بين الصلاتين حتى من غير علة كما ورد في فعل النبي صلى الله عليه وآله. فإذا على القول أن هذه جائزة حتى مع العلة يسقط الأذان الثاني ولو جوازا، وإن كان تعلمون بأن كما يشير يعني الأصل في الصلاة تفريق، والنصوص الواردة في الجمع إنما وردت رخصة لاحظ، فمع أنها وردت رخصة هذا هم يعطينا الحق كذلك أن وإن كان يقولون التفريق أفضل إلا أن الجمع يجوز، وفي حالة الجمع الجائز ماذا؟ يسقط الأذان ولو جوازا. ولو جوازا قال: والأذان لصاحبة الوقت، والأذان لصاحبة الوقت. الآن عندنا مناط وملاك وميزان صح التعبير في مسألة إذا جمع في وقت الصلاة الأولى. الآن بجمع بين الظهرين، بجمع بين صلاة الظهر والعصر، فطبيعي الأذان لمن يكون؟ للأولى وهي صلاة الظهر، ولها إقامة، وللثانية فقط إقامة ليس لها بعد أذان. هذا إذا كان في وقت الأولى. إذا لا والله جمع في مثل الآن العشاءين، العشاءين الآن جمعنا كما في مزدلفة نجمعها مع صلاة العشاء، فيصير الوقت لمن؟ لصلاة العشاء، فالأذان لمن؟ للثانية صاحبة الوقت. ولكن للثانية يعني شلون؟ يعني أصلي بإقامة المغرب ثم أؤذن وأصلي لها؟ يقول لا، أذن من أول الأمر، تأذن لكن بنية ماذا؟ بنية أنها للصلاة الثانية وهي العشاء، وتقيم لصلاة المغرب ثم تصلي المغرب ثم بعد ذلك تقيم لمن؟ للعشاء. فالأذان أول ما يتصدر به، ولكنه لمن يكون؟ لصاحبة الوقت. وقت من هنا عندنا؟ وقت العشاء. إذا ملاحظة هذه، هذا الميزان، الأذان لصاحبة الوقت لكن بهذه الكيفية، يعني لا يعني صاحبة الوقت أن نأخر الأذان لها، لا أجيب ابتداء ولكن بنية ماذا؟ لصاحبة الوقت. واضح النقطة هذه؟ قال: والأذان لصاحبة الوقت فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام، ثم أقام لمن؟ للثاني. وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا، لاحظ بنية من؟ بنية الثانية، ثم أقام للأولى، ثم أقام للثانية، ثم للثانية، ثم أقام للثانية. واضح الترتيب بهذا المعنى. الآن انتهى هذا الكلام. الآن يأتي الكلام المهم في المقامات عن الآن سقوط الأذان والإقامة في هذه الموارد، هل هو رخصة أو عزيمة؟ ماذا يعني رخصة وماذا يعني عزيمة؟ واضح معنى رخصة أنني أنا يجوز أن أتي به ويجوز أن لا أتي به، ولا أرتكب أي محذور أو أؤثم شرعا في مسألة ماذا لو أتيت به، ورخص لي الله رخصة. لاحظ يعني مثل السفر الآن في شهر رمضان، السفر مرخص لي، نعم قايته مكروه شيء آخر، لكن لو سافرت لا أؤثم أنا. يعني لا يجب علي إلا أحضر مثلا في شهر رمضان في المكان، إلا أكون حاضر، إلا حتى لو أقطعه بالسفر كما يقول البعض، لو قطعنك بالسفر تقطيعه قطع كل شهر رمضان بالسفر إن كان فعل مكروه بلا أشكال. إذن الرخصة تعني ماذا؟ تعني أنني لا أأتي بهذا الفعل، يعني يسقط الأذان رخصة، الله رخص لي بسقوط هذا الأذان. ولو أتيت به لا أكون لا مبتدعا ولا مأثوم. أما العزيمة، لا، سقوط العزيمة يجب عليك التقيد، ما لا يجوز لك أن تأتي بالأذان والحق أسقطه عنك سبحانه وتعالى، يعتبر بدعة وتشريع من عندك، الله أسقطه، ما ساقط ساقط. واضح النكتة ذي؟ يعني مثل الآن باب التقريب، مثل القصر الآن، قصر الصلاة ركعتين، هذه رخصة ولا عزيمة؟ لا لا لا، عزيمة. ما والله أنا بقول بتقرب إلى الله أكثر خلني أصلي صلاة تامة، لا 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 لا، تكليفك الشرعي الآن القصر، ولا يجوزك أصلا تصلي تماما، بل إذا صليت تماما تكون هذا صلاتك باطلة، يجب عليك القضاء، وإذا بعد تتعمد وعناديات بعد هم في إثم فضلا عن بطلان الصلاة، فروح بسيط كذا ما يدرك شيء آخر، يصير نوع من المنادرة مع الحق سبحانه وتعالى، فقدان حالة الطوعانية والخضوع للحق سبحانه وتعالى. استجروا هنا الآن في هذا المطلب، يريد أن يقول هنا حاشية لطيفة أنا أقرأها تقريبا تلخص المطلب كامل، لأن فيه تداخل البحث هنا. خلنا نقرأ، إذا شفتوا في الحاشية رقم 2 لطيفة الحاشية لأنه ينقل الآراء، عرف؟ نعم، هذه الحاشية رقم 2، نعم، فيها بحث لطيف وإن كان مطول لكن نقرأ مع بعض التوضيح، لأنه يذكر الآراء ما مذكورة داخل البحث إلا ببعضها فقط. قال الآن سقوط هذه المواضع، أي مواضع الثلاثة مقصودة، اللي هي الجمعة وعرفة وليلة المزدلفة، أحسنتم، هذه رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ وجهان. هنا ينقل الوجه، يقول أما في يوم الجمعة له حكم، أما في كذا له حكم، عرفة المزدلفة وكذا كذا يختلف. الآن شو يقول؟ أما في يوم الجمعة بالنسبة لسقوط أذان العاص فالمحكي عن البيان والروضة، اللي كتب اللي هو الشهيد الأول هنا، وكشف اللثام وغيرها، أن السقوط عزيمة. اللي يظهر من هذه الكتب عبارات الأعلام فيها أن السقوط ماذا؟ عزيمة، يعني ما يجوز أن تروح تأذن، وعليه فالأذان للعصر ماذا يكون؟ يكون حراما. وهذا عن البيان والروضة وكشف اللثام. وعن المبسوط شيخ الطوسي والعلامة الحلي في جملة من كتبه والذكرى، حتى كتاب الذكرى لمن؟ للشهر الأول، وجامع المقاصد وغيرها، أن الأذان للعصر مكروه. يعني شو صار بعد؟ يعني هني ما يكون حرام، مكروه فقط. وعن الدروس أنه مباح، اللي هو كتاب الشهيد الأول كان في كتاب الدروس، يرى أنه مباح، يعني أذنت ما أذنت ما في إشكالية. واضح؟ إذا تختلف الآراء حسب الآن هذا بالنسبة ليوم الجمعة. يقول وقد عرفت أن العمدة في سقوطه هو الإجماع. يعني يناقشوا الحاشية لطيفة أنهم قالوا الذي يدل على سقوط الأذان هو الإجماع، ولو سلم به فهو مجمل لا يدل على أن السقوط للعزيمة أو للرخصة، لأن تعلمون بأن الدليل الإجماع دليل لبي، فلا يظهر منه أنه للرخصة أم للعزيمة، فتبقى أدلة مشروعية الأذان مطلقة، وبيثبت أن سقوطه على نحو الرخصة، خصوصا بعدما سمعت من خبر زريق المتقدم من أذان رسول الله صلى الله عليه وآله للعصر يوم الجمعة. في رواية هناك هو نقلها طبعا في أحد الحواشي، رواية زريق إن النبي صلى الله عليه وآله ماذا أذن، على كل هذه موجودة الرواية. إيه خبر زريق عن أبي عبد الله، وربما كان يصلي أي رسول الله يوم الجمعة 6 ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك 6 ركعات أخرى، وكان إذا ركضت الشمس في السماء كذا، إلى أن يقول ثم يقيم الصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر 4، ثم يؤذن ويصلي 2 ركعات ثم يقيم فيصلي العصر. شاهدي هنا في خبر زريق وجدنا أن النبي أذن، فهذا يكشف كدليل على أنه لو كان عزيمة بعد معقول النبي صلى الله عليه وآله يسوي حرام؟ ما يجوز، ما يمكن أصلا عقلا ولا نقلا، من جهة أنه ما يجوز عقلا، يعني ما هو استحالة ذاتية، استحالة وقوعية، لاحظ لكونه معصوم. فمن هنا شو يصير؟ النبي صلى الله عليه وآله يعني فعل هذا الأمر، يعني يكشف أنه جائز فعله، أكثر ما يدل على أنه جائز، الفعل لا يدل على الوجوب بلا إشكال، لكنه غايته يدل على الجواز، استحباب ذاك مورد آخر. فعل النبي الفعل يختلف عن اللفظ يعني في الدلالة. هذا إذن بالنسبة لمن؟ يوم الجمعة. هو يوم الجمعة يناقش حتى أن على مسألة سقوط، لأن راح يذكر وجهين الأدلة هنا في المتن اللي نقرأها. وأما في عرفة والمزدلفة فقد نسب إلى جماعة أن السقوط عزيمة والأذان بدعة. بالنسبة لعرفة والمزدلفة لا، وضعها يختلف، السقوط أصلا عزيمة والأذان ماذا؟ بدعة. وعن الشهير في بعض كتبه والمحقق أنه مكروه، مكروه. وعن الدروس الإباحة، والوارد هو صحيح إنسان المتقدم وصرح بكون السنة إيقاع الصلاة الثانية بلا أذان، وهو كاشف عن عدم مشروعية الأذان في هذين الموردين. يعني إذا نريد نستفيد من صحيح ابن سنان، السنة كما في الصحيح في الرواية هكذا، السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. فالبعض ما استغرب من السنة أنه بعد كاشف عن عدم المشروعية أني أروح أنا أذن، وبعضهم لا استفاد فقط أنه ما مكروه أو أنه مباح فقط.
شيخنا ليش ما استفاد إطلاق أدلة الأذان كما استفاد في مورد يوم الجمعة؟
هذا حين يجي يذكر الآن هذا في الآن، حسنا شارة جيد، هم يجي بعد المطلب الأذان بعدين في مسألة الأذان يجي إن شاء الله هنذكر هذا. وأما سقوط الأذان الآن هذا كلامك، وأما سقوط الأذان للثانية عند جمعها مع الأولى، الآن في مطلق الجمع، إحنا الآن ما عليه العمل تقريبا هو الجمع بين هذه الصلوات، خصوصا الظهرين، ما أحد يصلي نوافل في الجماعة أقصد، يعني عادة الجمع بين الظهر والعصر، وقل من يعني يصلي النوافل. المغرب والعشاء خفيها نوافل، ربما تمتد شوي فيصير في نوع مجال للأذان، وإلا إذا فقط نكتفي على النوافل عند البعض أصلا ما فيها أذان. على كل حال هذا الآن الكلام في هذا المورد، يقول وأما سقوط الأذان للثانية عند جمعها مع الأولى في مطلق الجمع، فنصوص الجمع الدالة على الإتيان بصلاتين بأذان واحد وإقامتين لا تدل على عدم مشروعية الأذان للصلاة الثانية. لاحظ، لا تدل على عدم مشروعية الأذان للصلاة الثانية، فالأقوى مشروعيته لعموم أدلة مشروعية الأذان. هذا حين يقول حتى في هذا المورد حتى لو جمعنا أنه السقوط هذا لا يدل على أنه عزيمة رخصة، خصوصا إذا لاحظنا عمومات التأكيد واستحبابية الأذان والإقامة لكل صلاة، فالجمع ما يكون مانع من تلك الاستحباب المؤكد من الأذان والإقامة. واضح؟ هذا تقريبا يعني تلخيص لطيف لهذا المطلب. الآن هو يذكر أدلة في المقام، لاحظ أدلة في المقام، وهل سقوطه، نرجع إلى المتن، وهل متن الشهيد الثاني الشرح يعني، وهل سقوطه، سقوط ماذا؟ الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع، يعني فلا يجوز؟ قال وجهان، من أنه عبادة توقيفية، هنا يبدأ الدليل كون السقوط عزيمة يعني توقيفية، بعد عبادة توقيفية، ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم مخصص بفعل النبي. يعني إذا تقول لي والله هناك عموم على أنه يؤذن ويقام لكل صلاة، يقول هذا نخصصه بفعل من؟ بفعل النبي صلى الله عليه وآله كما قرأنا، فأنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع، يعني من غير علة، بأذان وإقامتين. بعد لو كان لعلة كان قلنا سقوط الأذان الثاني للعلة، مو صحيح؟ للمرض، لتعب، لإجهاد النبي صلى الله عليه وآله، لكبر السن مثلا وهكذا، لكن لا، أذان وأقام، أذان وإقامتين لأنه جمع بين الصلاتين، فهذا يكشف أن فعله مخصص لعمومات الأذان لكل صلاة، مو صحيح؟ قال والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين. وكذا في تلك المواضع، يعني في المواضع الثلاثة، حتى في مرسل الفقيه مع المحفظ فقيه الشيخ الصدوق يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع، بجمع مكان يعني، بأذان واحد وإقامتين. والظاهر أنه، والظاهر ماذا الظاهر يعني؟ الظاهر يعني من جمع النبي بأذان واحد لمكان الجام، يعني مو لخصوصية من؟ لا، لخصوصية البقعة اللي هي عرفة ومزدلفة. هذا إذن ماذا؟ هذا يريد أن يشير إلى الأدلة على ماذا؟ على من أنه ماذا؟ شروع في كون السقوط عزيمة. الدليل الأول ما هو؟ من أنه عبادة توقيفية، عبادة توقيفية ولا نص هنا على الأذان، فنتوقف فلا نؤذن. وتقول إشكال العموم كذا هم خصص لفعل من؟ النبي. لاحظ، ومن أنه هذا الوجه، الوجه للوجه الآخر، يعني الدليل الذي يذكر لمن؟ لكون سقوط الأذان رخصة وليس عزيمة. احنا انتهينا احنا من الوجه الأول، الوجه الأول يرى أن السقوط عزيمة، واستدل بمن؟ بأنها توقيفية، ودفع إشكالية من العموم بأنه مخصص بفعل النبي. انتهينا من هذا، مو صحيح؟ ومن أنه هنا يبدأ دليل على كون السقوط رخصة مو عزيمة، ومن أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا، لأن تعلمون ذكر الله حسن على كل حال، الأذان ذكر لله فلا يسقط، فلماذا أنت تسقطه؟ جدا توصل الفكرة. ومن أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا، وبالأذان ذكر لله، فلماذا تسقطه أنت في هذه الصلاة؟ بل تخفيفا ورخصة، يعني فقط باب التخفيف والرخصة، لا أنه ما يجوزك تأذن أصلا، لا بتأذن أذن. ويشكل هذا إشكال على من؟ على هذا الوجه، إشكال على وجه كون السقوط ماذا؟ رخصة، بدليل أنه ذكر لله. قال ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكران. هنا يقولون بأن مو كل ماذا؟ كل فصول الأذان ذكر لله. مثلا عند الحيعلات، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه يقول ليست ذكر. ومن هنا لا يجوز حكايتها في الصلاة، بل تبدر بالحوقلة كما يقول أنت. لو كنت تصلي وسمعت مؤذن يؤذن واصل حي على خير العمل، حي على ما أنت، يستحب لك أن تردد معه بينك وبين نفسك مثلا. لكن عندما تصل إلى الحي على، شو تسوي؟ ما تقول مثل المؤذن حي على خير العمل، حي على الفلاح، لا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر. وهذا ليس الذكر كما يرى هؤلاء. إذن هذا دليل على أن الأذان، يعني مناقشة من يدعي أن الأذان ذكر، وبالتالي ذكر الله حسن على كل حال، فلا يسقط هنا، فيكون رخصة وليس عزيمة. قال: ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا. هذا الوجه الأول للرد. والوجه الثاني: وبأن الكلام في خصوص، وبأن الكلام، يعني رد ثاني، لأنه نحن في الحديث في الأذان بما هو نتكلم عن بما هو عبادة موظفة مشرعة، يعني احنا نتكلم الآن عن الصلاة بما هي عبادة، لا يعني معذرة، الأذان بما هو عبادة من قبل المشرع، من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنها عبادة قبل الصلاة، لكن لا بما هي ذكر لله. احنا ما نتكلم عنها ذكر لله وما ذكر لله، فلتكن ذكرا لله، فليكن الأذان ذكرا لله، لكن هذا لا يعطينا الحق أنه ماذا نؤذن للصلاة الثانية في حال منعنا عنها وما شاك ذلك بالاستفادة بأنها عزيمة. يعني ما دي قدرت توصل الفكرة؟ إذن الرد الثاني ماذا يريد أن يقول؟ حاصل الرد الثاني يقول أن الأذان مشرع لمن؟ للصلاة، وليس الكلام في أنه ذكر لله أو ليس ذكرا لله. لاحظ، لكي تستدل على الجواز، لا لا، فليكن ذكرا لله، ولكن لا يجوز بأن أن أأتي بهذا الذكر في هذا المورد. واضح؟ قال: وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأوائل، أصلا قال حرام العلامة الحلي لأساسا يعني أصر عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة وأطلق الباقون سقوطه. الباقون من العلماء يعني قالوا يسقط، ولا وضحوا أنه رخصة أو عزيمة، ما أشاروا إلى هذه النكتة. وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجام. ما قدرت توصل الفكرة؟ قال: واختلف كلام المصنف رحمه الله في الكلام، حين بيستعرض بعد ما انتهى من البحث أنه عزيمة أو رخصة، وذكر الأوجه في ذلك والمناقشة. قال: واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة. الذكرى توقف أنه مكروه استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، يعني هم لا مكروه ولا حرام، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها، بغير الموارد الثلاث طبعا، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها، يعني هناك في الموارد الثلاثة ماذا فعل المصنف؟ نفى الكراهة والحرمة، لكن بالنسبة لغيرها في موارد الجمع الآن اللي احنا نجمع فيه يبقى الاستحباب أبقى. قال: مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. هني فرق هو، قال أصلا في الموارد الثلاثة أذان أصلا للإعلام كان هناك، فمن هنا يسقط، لكن ما هو حرام ولا مكروه، لكن يسقط، يعني ما هو مستحب في النتيجة لكن يسقط. بالنسبة لغير الموارد الأخرى، غير هذه الموارد الثلاثة، يعني مطلق الجمع كما نفعل الآن، يقول يبقى الأذان مستحب، يبقى الأذان ماذا؟ مستحبا. لماذا؟ لأن هنا يختلف منطلقه، هناك منطلق الأذان هو الإعلام، فنكتفي بأذان واحد، لأن جمع ما نحتاج إلى ثاني جمع أذان ثاني، لأن الإعلام يكتفى بمن؟ بأذان واحد. واضح؟ بينما في موردنا نحن هنا يقول لا، هنا إعظام وإجلال، فيبقى على استحبابه في مورد الجمع، يعني المورد صح التعبير سمى الرابع غير مورد الثلاثة. قال مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام، لأن تعلمون ورد روايات طبعا في المقام، يعني الأذان قسم على قسمين، أذان إعلام وأذان صلاة. أذان الإعلام وردت روايات، منها مثلا صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن في مصر في مكان من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة. هل هذا وجبت له ماذا؟ الجنة. واضح؟ صحيح معاوية. إذن اللي يأذن في المسجد للناس ويعلمهم عن أوقات الصلاة سنة كاملة وقعنها نيئا لوجبت له الجنة. وخبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام: من أذن 7 سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له. هذه رواية. وخبر سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام: من أذن 10 سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوت في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمع، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم، وله من كل من يصلي بصوته حسنة، يعني اللي يسمعه وراح صلى الله يشركه في عمله، أو كان يجي المسجد اللي أذن فيها من الله يشركه. فهذا يدل على استحباب الأذان بما هو إعلام للناس بدخول الوقت. بالنسبة لأذان الصلاة في روايات كثيرة، منها خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا صلاة إلا بأذان وإقامة. فهذا الرواية مقصود بها الأذان للصلاة، مو هو الأذان للإعلام. وذلك هذا الأذان بالمسجد لا يكتفى به، هذا أذان لمن؟ للإعلام. واضح؟ إذن الشهيد الأول عليه الرحمة في الذكرى فرق بين هذا وذاك. إذن سقوط الأذان في الموارد الثلاثة إنما هو لكونه للإعلام، بينما لغيره لا، تبقى الأذان إلا أبقى الأذان والإقامة، حتى لو جمع بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، يعني أم أذن وأقيم، هن أذن وأقيم، ما في إشكال. قال: وفي الدروس قريب من ذلك، فإنه قال: ربما قيل بكراهة في الثلاثة، وبالغ من قال بالتحريم. وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد ماذا؟ مع اعتقاد شرعية الكتابة. في البيان قال: الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيرها، يعني غير هذه الأمور الثلاثة كما الآن في الجمع. والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها، من هذه المذكورات لما ذكرناه. هو انصح التعبير الشهيد الثاني عليه الرحمة يرى، يقول لا، مدام لا إجماع على استحبابه، يقول هو يرى التحريم في هذه الموارد أصلا، يقول والظاهر التحريم. بعد رأي من الآن بعد ما ذكر اختلاف عبارات الشهيد الأول في كتاب الذكرى وكتاب الدروس وكتاب من البيان، هنا يقول والظاهر، وهذا رأيه بعد، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه. يعني إذا ورد عندنا أن هناك إجماع على عدم الاستحباب فيها منها، من هذه المذكورات لما ذكرناه، تقدم ذكر النبي أنه توقيفي، يعني لما هنا سقط، سقط ماذا؟ عزيمة وليس رخصة. الدليل على أنه هذه عبادة، وعبادة توقيفية، فنحتاج إلى أذان، نحتاج إلى رخصة، إلى نص على الأذان في هذه الموارد، ولم يكن هناك نص، فيبقى على التحريم فلا يجوز. واضح رأي الشهيد الثاني؟ إذا الشهيد الثاني بعد حسمها، قال التحريم انتهى، يعني إذا يراها عزيمة وليس عزيمة وليس رخصة. يقول الآن يناقش الشهيد الثاني: وأما تقسيم الأذان إلى القسمين، أنه أذان إعلام وأذان إعظام، يقول: وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام. هذا الظاهر يأتي إن شاء الله الحديث عنه في البحث الآتي، يعني يبقى المناقشة مع هذا، ولا هو مطلب واحد هذا، إن شاء الله يأتي الحديث عنه في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.